قدم أن مالك رحمه الله يأخذ بكتاب الله تعالى، هذا بديه، يأخذ بكتاب الله تعالى فيأخذ بنقصه وبظاهره. ووقفنا عند الظاهر هنا أنه يتعلق به الاهتمام من جهة أنه الأصل والغالي في بناء الأحكام. قلنا بأنه يترك الظاهر ولكن بدليل كاف في ذلك، قد يكون هذا الدليل شرعيا، قد يكون عقليا، قد يكون كما تقدم عادين حسيا. فإذا ترك الظاهر فإنه يصار حينئذ إلى التأويل، وكل نص ترك ظاهره فإنه يسمى مؤولا. وإذا تعارضت هذه المؤولات قد تقدم أنه يقدم التخصيص على ما سواه ويستكثر الأمر حتى يكون آخر ما يعتبر في المؤول هو النسخ. وحلناكم على بعض الكتب لتراجعوا فيها مسألة ما إذا التقت وتعارضت هذه الوجوه التأويلية. ووقفنا هنا في الأخير على المفهوم، نقصد بالمفهوم هنا ما يسميه هنا الشارح بدليل الخطاب. ينبغي أن ننبه هنا إلى أن دليل الخطاب من الناس من يسمي به مفهوم المخالفة فقط، يسمي دليل مفهوم المخالفة دليل الخطاب فقط. ومنهم من يسمي دليل الخطاب مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يعني أنه يوسعه. ومنهم من يسمي دليل الخطاب إذا كان هذا باب مفهوم الأولى، ويسمي لحن الخطاب وتنبيه الخطاب لوجوه أخرى سيأتي ذكرها من مفهوم الموافقة. فذكرنا أن المفاهيم، مفاهيم المخالفة حددناها في كم؟ في عشرة، وهي على كل حال مختلفة في قوتها. فأضعفها مفهوم اللقب، مفهوم اللقب أضعفها، ولم يقل به من العلماء إلا جماعة فقط منهم الدقاق، ولكنه أيضا نسب الإمام مالك، قالوا بأنه يقول أيضا مفهوم اللقب، لذلك لم يجيز إيقاع بعض المناسك في الحج إلا في النهار. ونسب أيضا قول بالمفهوم إلى الإمام أحمد، ونسب أيضا إلى أبي ثور، إلا أنه على كل حال مفهوم ضعيف عند الجمهور. إذن المفاهيم كما ذكرنا عشرة، ووقفنا عند قوله ومثاله في الظرف من كتاب الله تعالى، قوله الحج أشهر معلومات، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر والاعتكاف في غير المساجد غير مشعور ولا يحل. في هذه المسألة أذكركم مرة أخرى بأن الذين يقولون بالمفهوم، الخلاف أو الفرق بينهم وبين الذين لا يقول مفهوم المخالف لأن كلامنا فيه، أن الذين يقول المفهوم يقولون بأن لفظ يعطيك حكمين، حكم في المنطق به وحكم في المسكوت عنه، وقسم المنطق به محل النطق. عبارتهم في المصطلح يقولون ما دل عليه النص أو اللفظ في محل الحكم، يقصدون بمحل الحكم اللفظ المنطق به، هذا هو محل ما عندهم بمحل النطق. فإذا قال الله تعالى وتقلهم أفن، فأفن عندهم هو محل النطق، والضرب هو محل السكوت. فالذين يقولون بمفهوم المخالفة يقولون بأن النص يعطيك حكمين، حكم في المنطوق وحكم في المسكوت. في المنطوق مجمع عليه، لا خلاف بين أحد من العلماء أن اللفظ يدل على الحكم في محل النطق، هذا لا خلاف فيه، إجمع عليه جميع العلماء من الظاهرية إلى الحنفية بدون خلاف. وأما الحكم الثاني هو أن يعطيك الحكم في المسكوت عنه، فهذا هو محل الاختلاف وهذا هو محل النزاع. فالذين يقول منهم يقولون يعطينا حكما في المسكوت عنه أيضا، والذين لا يقولون في المخالفة الحالية والظاهرية يقول، ومن وافقهم على كل حال من المالكية، لأن وخاك نقول مثلا المالكية والحنابلة والشافعية يقولون منهم المخالفة، هذا على وجه الجملة وليس على وجه التفصيل، لأن من المالكية من لا يقول بجميع مفاهيم المخالفة كالإمام الجازي، وكذلك أيضا ابن خوزي مندل، ومن الحنفية من الشافعية من لا يقول بجميع مفاهيم المخالفة، وهكذا حتى من الحنفية. فالمسألة إذا قلنا المالكية والحنابلة والشافعية يقولون في المخالفة، يعني جمهورهم، نقصد جمهورهم وليس جميع المذاهب الثلاثة يقولون بذلك على وجه العموم والإجماع. إذن الذين يقولون هم إذن يدعونه في الظرف، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، بمعنى أن الحج مخصص بأشهر معلومات مفصلة، وإذا حج المرء في غير عاده الأشهر فإن حجه باطل. هذا ما يعطيه هذا النص عند من يقول بمفهوم المخالف. أما من لا يقول بذلك فيقول إن هذه الآية بينت فقط أيام الحج، وأما ما سوى ذلك من الأيام فإن حكمه مسكوت عنه. إذن إذا سكت عنه ولم تبين هذه الآية حكمه فإن الواجب علينا أن نبحث عن دليله في محل آخر أو دين آخر. والذي يحضر عادة في مثل هذه المقامات هو الاستصحاب. وإذا كان الشرع حدد وقتا للعبادة وسكت عما سواه فما سواه عندما يقول مفهوم المخالفة يقول يمنع في هذا بهذا الدليل، والذين لا يقولون بذلك يقول يمنع في تلك العبادة ولكن في دليل الاستصحاب، وهو أن الأصل أن لا نوقع العبادة في زمن معين إلا بدليل شرعي. ولما لم يكن هذا الدليل واردا بقي الأمر على أصله، فصار من وقع العبادة في غير الزمن المذكور باطلة بذلك الأصل وليس بهذا الدليل. يقول بعض وما الفرق؟ قد يقول بعض وما الفرق بينهما؟ ماذا ما كل واحد منهما يقول بما يقول به الآخر في المحصلة في محصل الكلام؟ لما الفرق؟ ماذا ما هذا الشخص يقول بأن من وقع الحجة في غير أصل الحرام لا يصح، وهو نفس القول الذي نجد عند هذا الذي يظهر فيه ثمرة خلاف، هو إذا ورد دليل ضعيف يقاوم المفهوم، يعني إذا جاء دليل يقاوم المفهوم، فالذين يقولون بالمفهوم يشترطون في هذا الدليل أن يكون أقوى منه أو يكون مساويا له، فإن كان ضعيفا دون المفهوم فإنهم لا يعتدون به، بخلاف الذين يقولون المنطقة فارغة، الذين يقولون المحل فارغ ليس فيه دليل فإنهم يقبلون فيه بالدليل الذي وجد ولو كان حينئذ فهو صحابي، ولو كان حينئذ أمرا آخر مما لا يعتد به في الأحكام لو عارض ظاهر النص أو ما يفهم من النص. هنا تظهر الفائدة ديال الخلاف. ووجه هذا الكلام حتى يتبين لكم أن الشخص مثلا إذا قال لك بيع هذا الثوب يوم الجمعة، بيع هذا الثوب يوم الجمعة، فأنت لو بيعته في غير ذلك اليوم تعتبر مخالفا لما طلب منك، فلو بيعته يوم السبت ولا الحد الآخر في غير يوم الذي حدد لك فأنت مخالف للحكم والأمر الموجه إليه. فإذا سألت عن يوم السبت سيقول لك قائل يوم السبت لا يفهم منه أنه ممنوع فيه البيع، لأن تصريحه بالجمعة يدل على أن هذا الضرب هو ضرب فعل، ولو أقعته في يوم السبت يوم الجمعة أو غيرهما ففعلك باطل لأنك خالفت فيما دل عليه اللفظ وهو هذا الزمن. جاي سيأتي شخص ويقول بأن غرض تخصيصه يوم الجمعة بالدفر إنما هو للمصلحة التي كانت في ذلك اليوم، لأنه يجتمع فيه الناس ومن ثم خصه بالذكر لأنه اليوم الصالح لهذا الأمر في علم ذلك الذي أمر، ولكنه لم يعرف أن يوم الاثنين يقول الناس فيه أقطار ويقول البيع فيه أفضل، وبهذا فإننا أيضا سوف نبيع هذا الثوب في يوم الاثنين إذا تعذر بيعه في يوم الجمعة أو رأينا أن نبيعه يوم الاثنين لمصلحة أو لأمر ما. هنا ذاك اللفظ الذي أعطاه لك ذلك الأمير قال لك بيع يوم الجمعة، إليك الحكم على سيد الأيام بالمنع، هو أنه يمنع في يوم السبت فصاعدا ثم بعده، فلا يمكن لك أن تستعمل هذا الأمر ولا هذا الفهم في هذا المقال، بناء على أن اللفظ هنا أعطاك حكمين، حكم زمن الإيقاع وحكم حكم فيه فلا ما سوى هذا الضرب بعدم إيقاع الثالث. إذا كان هذا هو مذهبك فأنت تمنع أن يقع البيع إلا في ذلك الزمن. وإذا كنت ممن تقول بأنه حدد يوم الاثنين وسكت عن الأيام الأخرى، وإذا وجدت دليلا صالحا لأن أدخل السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا فأدخلته، فحينئذ تكون المنطقة فارغة من حكمه، أي أنك لست مذنبا لو حكمت دليلا في محله وزبدة الكلام أنه إذا أمرت بأن توقع الفعل في الدار صلي يوم السنة صلي في المسجد الذين يقول بالمفهوم يقول فيه حكمين، فلو أنك خالفت فأوقعت الفعل في يوم السبت أو وقعته في المسجد عنك الدنس من جهتين، عندك الإثم من جهة المخالفة لأنك لم تفعل الذي أمرت به، فجاءك الذنب من جهة أنك لم تفعل ما أمرت به، وجاءك الإثم أيضا من أنك أوقعته في يوم ممنوع، كما أنك كما إذا صليت في مكان نجس، فعندك الإثم من جهة أنك وقعت الفعل في محل ممنوع. إذن بناء على هذا الذين يقولون بالضرب يتمدد بصرهم إلى جزئيات في هذا المقام، ولكي تفهموا هذا الأمر على الوجه الذي يريده العلماء في هذه المسألة لتعلم الفرق، أن الذي يقول بمفهوم المخالفة يقول بأنك في قول الشارع مثلا صلي يوم السبت، عندك في هذه الصيغة الآن حكمان، يا حكمان فيه الأمر وفيه النهي، كما في المخالفة يقول بأنك حكمان فيه الأمر وفيه النهي، فإذا أتيت بهذا بمعنى أنك أتيت بالفعل في زمن المطلوب فقد أتيت بالأمر ودفعت النهي، وإذا أوقعت هذا مثلا الفعل يوم الأحد ترتب عليك الذنب من جهة الأمر ومن جهة النهي، إذا أتيت بهذا الفعل في يوم الأحد ترتب عليك مخالفة هذا وفعل هذا، فيكون عندك الإثم من هذه المخالفة ويكون عندك الإثم من جهة أنك أتيت أمرا منهيا عنه، هذا ما يقوله من يقول بمفهوم مخالفة. الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة يقولون الذي عندك هو الأمر فقط، فإذا أتيت بهذا انتصرت الأمر هذا الشرع، وإذا أوقعته في يوم الأحد أوقعت هذا الفعل يوم الأحد فحكمه يطلب من دليل آخر، هذا هو الفرق. انظروا في هذه الورقة لتفهموا الفرق الذي يترتب على القول بمفهوم المخالفة من عدمه. إذا قلت بمفهوم المخالفة فأنت تقول في هذه العبارة أمر فيها نهي، ومن فعلها يوم الأحد فإنه يأتيه أن تأتيه المخالفة أنه أتى من منهي عنه وخالف أمر مأمور به. من لا يقول بمفهوم المخالفة يقول الذي في هذه العبارة هو الأمر فقط بإيقاع هذا الفعل، أما إيقاعه يوم الأحد فقال حكمه سوف نطلبه من دليل آخر، فإن وجدنا دليلا آخر أجاز هذا فالمسألة واضحة، وإن وجدنا دليلا آخر لم يجزه فحينئذ ذلك الدليل هو الذي يحكم على الفعل يوم الأحد. أظن أنكم فهمتم الفرق بين هذين في الثمرات في ثمرات الخير، وهذا الذي ذكرناه في الضبط يسري على جميع مفهوم المخالفة بلا فرق. إذن قوله تعالى الحجر وصل المعلومات الأمر كما تقدم وأنتم عاكفون في المساجد كذلك، فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر لا يصح غير مشروع، والاعتكاف في غير المساجد أيضا غير مشروع ولا يحل، وإن خالف في ذلك بعض العلماء فأجازوا الاعتكاف في غير المسجد فهذا قول شاذ لا يعرج عليه لأن الجميع اتفقوا على أن يأخذوا بالمنطق. أما المفهوم هذا فالذين يقولون بمفهوم المخالفة يحكمون عليه بالمنع، والذين لا يقولون بالمفهوم يحكمون بأنه يبحث عن حكمه من دليل آخر، والذين ذهبوا إليه وجدوا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. جيد، وهذا هو مرادهم وهذا هو ما ينبني في هذه المسألة، وإذا غصت في هذه المسألة فإنك تجد أن هذا له تأثير في قبول الأدلة في بعض الأحكام دون غيره، لأن إذا قلت ما يقول في المخالفة أنا عندي دليل أبقى ما خصنيش في دليل خوف، إذا لم يكن عندي دليل ممكن أن أبحث في الأدلة الضعيفة كيف ذلك؟ مثلا لا أقول مفهوم المخالفة شنو غادي يوقع لي إذا لم أقول مفهوم المخالفة، فيظهر لنا هنا أن المسألة تختلف عما إذا قلت بهذا المفهوم، إذا لم أقم بها أطلب الدليل. الأدلة فرعية ضعيفة، أصول فرعية. هنا غادي نمشي غادي نقلب على هذا الحكم ديال هذا فاش في أدلة مختلفة غادي نقلب عليها، لأن ما عندي دليل فهذا الجزء الآخر المسكوت عنه سأبحث عنه وسأضطر أحيانا أن أقبل بالأصول بالفرعية الضعيفة. هذه مثلا إذا قال الشارع تصدق على زيد المحتاج، والحكم متعلق بالحاجة لأنها العلة على خلاف الظاهرية الذي يجعلون العلة والإسماء بمثابة محل الحكم في الجملة. إذن أردت أن أعطي رجلا غير محتاج، إن كنت ممن يقول بمفهوم المخالفة إيش عندي؟ ما الذي يصعب الذي عندي؟ أن نخصنيش لا. إذا كنت ممن يقول بمفهوم المخالفة ما الذي عندي؟ لا بقي ما أعطيت لي أنا دابا. وش عندي دليل ولا ما عنديش؟ عندي زيد المحتاج هو الذي ذكره، وعندي زيد غير المحتاج. إيش كذلك؟ زيد محتاج عرفت حكمه بالمنطق، زيد غير المحتاج لم أعرف حكمه. أردت مثلا أن أعرف حكم زيد غير المحتاج، إذا كنت من يقول مثل المخالفة هل عندي حكم زيد غير المحتاج ولا لا؟ عندي، وهو أنه لا يعطى له، مفهوم؟ إذا كنت ممن يقول لا أقول مثل المخالفة ما هو؟ ماذا أفعل؟ لا أما غاديش نحكم على ذلك زيد غير المحتاج، ما نقولش لا ممنوع ولا يجوز ولا أي شيء. إيش غادي ندير؟ أبحث عن الدليل والحجة من جهة أخرى، يعني محل ليس فيه الحكم بل يجب فيه الوقف، وأبحث عن دليله حتى أجده، فإن كان ممن يعطى أعطيته، وإن كان ممن يمنع منعته. وهذا هو الفرق بين من يقول بالمفهوم المخالفة ومن لا يقول به، واضح. لكن إذا كنت أبحث عن الأدلة التي سأعطي بها لزيد غير المحتاج، أحيانا أستعمل الأدلة الضعيفة وأذهب أنزل في الدرجة، لأنكم تعلمون أن العلماء المسلمين في أول النظر يبحثون على أعلى الأدلة، كما علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو سبيل الصحابة في بناء الأحكام، يبحثون عن أعلى الأدلة وهو القرآن. فإن لم يجدوا فيه ما يريدونه من دليل على الحكم فإنهم يبحثون في الدرجة الثانية وهي السنة. السنة قد فيه النص، قد فيه نص له منطق وله مفهوم. إذا كنت من يقول بالمفهوم انتهى الأمر، عندي دليل مفهوم، لأنني وجدت في السنة حديث فيه حكم ديال المنطق به وحكم ديال المسكوت عنه، واضح. إذن عندي الحكم، لا أقول بالمفهوم غادي نهبط مثلا أنقلب على الاستصحاب والاستحسان وصنع من قبل الموت وقول الصحابي، وأنزل حتى أجد جنس دليل يبين لي ذلك الحكم. هذا هو الفرق إذا قلت بالمفهوم عدم القولي. إذا قلت به فأنت ينتهي أمرك عندما تسمع ذلك النص، وإن كنت لم تقل به فأنت تتركه بدون حكم، ثم تبحث عن حكمه في كتاب ولا في السنة ولا، وليس تجده تنزل إلى ما سواه، حتى إنك أحيانا تقلع بالأدلة ماذا؟ الضعيفة. قد يقول البعض ولماذا نجد أن العلماء هكذا يقبلون الأدلة الضعيفة؟ لا يمكن لأمور الدين أن تستقيم، ولا لأمور القضاء أن تسير على الوفق الطريق المطلوب. إذا كنا نطلب القطع في كل شيء هذا لا سبيل، إذا كنا نطلب القطع في كل شيء سواء في الأقضية أو في الفتاوى، فهذا يفضي بنا إلى أمرين، وهو أن نزيل الفتاوى والأقضية، لأنه لو أن هذا القاضي تقدم إليه شخصان وتحاكم إليه فهو يطلب الأدلة القطعية على ثبوت الحكم على أحدهما، ما الذي سيقع؟ سوف يبقى الحكم بينهما بدون فصل، ولذلك يقنعون بأدنى الأدلة، وأحيانا يقنعون بالأمارة، لأن ذلك هو السبيل الواحد لتحقيق مصالح الخلق وانتظام أمور معاشهم ودفع الضرر عنهم وتحصين النفوس والأموال والأعراض، وإلا فإن القضاء لن يبقى له وجود فسيفضي الأمر إلى التقاسل والتهارس والاعتداء والظلم. هذا أمر، أمر كريه في الفقه. لو طرفنا كل دليل قطعي على جزئية لكنا نبحث عما لا وجود له، وسيفضي بنا الأمر إلى أن نتوقف في أغلب مسائل الدين لأن ما فيها شخصة، وإنما يؤخذ فيها بالأدلة بالترتيب، فنبحث عن الأعلى ثم ما بعده ثم ما بعده حتى يصل بنا الأمر إلى ما يمكن أن يكون دليلا وإن كان ظنيا ضعيفا، لأن هذا هو الذي عامل به جميع المسلمين. ومن نظر في فتاوى الصحابة كعبد الله بن مسعود في المفوضة فما أفتى به الصحابة في الجد والكلالة وغير ذلك عرف على قطع أن هذا هو السبيل المسلوك من زمان نشوء الفقه إلى يومنا هذا بدون أن يتغير هذا الأمر خلال سبيل. لخلاصة القول أن المفهوم هذا هو ما يفضي إليه القول به وهذا ما يفضي إليه عدم القول به، فقل بهذا واستعذره في ذهنك فإن به الفصل بين القائلين بمفهوم المخالفة ومن سواهم. وننتقل الآن إلى مثال في الضاف في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم دخل رمضان ففتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره. فمفهوم الضاف أن غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم. وهذه في واقع الأمر ليست لها علاقة بالأحكام، إنما هو مسألة تتعلق بالعقائد، تتعلق بالمعرفة لأحوال الشياطين وأحوال جهنم والجنة في رمضان وفي غيره. على كل حال هذا حقيقة إنما مثل به، وإن لم يكن فيه الأحكام الفقهية التي هي موضوع الحديث فإن هذا لا يضر في الأمثلة. المثال إذا أتي به صالحا ليكون مبصرا لك بما تنزل به عليه القاعدة فهذا يكفي، وإن لم يكن فيه الحكم الفقهي الذي هو موضوع الحديث. النص الثاني أن البصاق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به لمن حلم حلما يخافه، ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي وموانعه ستة. نعم، من حلم حلما يخافه، نعم لا يخافه يخافه حدث. نعم، لأنه قال فليبصق عن يساره
الحديث
من يخاف. نعم نعم، هو دغري في الكلام يسميته أن البصاق عن اليمين أو الأمام أو الوراء لا يؤمر به، هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم، لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. أما الذي حلم حلما لا يخافه أصلا فهو لا يبصق لا على اليسار ولا على اليمين ولا على غيره. نعم، إذن هذه هي مفاهم الموافقة المخالفة كما ذكرت هنا، إلا أن هذه المفاهيم ضعيفة هي تسقط بأدنى معارض أو مانع. وقد حدد العلماء ما يسقطها في ستة أمور، وقيل أكثر من ذلك، وهنا ذكر ستة، منها كون القيد أو الذي هو الشرط أو الوصف أو غيره أو غيرهما من القيود التي يجري فيها هذا الخطاب خارج المخرج الغالي لا مخرج التقييد، بمعنى أن الشرع قد ينطق بوصف ليس له مفهوم وإنما ورد في مساق الكلام لأن كان ذاك هو الوصف الذي غلب على الناس أو غلب على صفة ذلك الحكم فذكره لهذا السبب. وعلى هذا يخرج معنى جميع الآيات التي وردت فيها المفاهيم التي لم يخبرها العلماء، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب هي بنت الزوجة، تزوج من امرأة ولها بنت فهذه تسمى ربيبة، والأصل أن هذه محرمة إذا دخل الزوج بأمها كذلك جاي. وفي القرآن التي في حجوركم، فهل هذا القيد معتبر؟ هل إذا كانت الربيبة ليست في الحجر تحل أن يتزوج من تزوج بأمها؟ الجمهور من العلماء قالوا لا، لا تحل مطلقا. فإذا قيل لهم وما فائدة ذكر هذا هنا، قالوا ذكر لأنه جرى مثل الغريب، ومعنى مثل الغريب أنه ذكر لأنه هو العادة الكثيرة الغالبة عند الناس فلذلك ذكرت، لم تذكر من أجل أن تقيد الحكم، وإنما ذكرت لأنها هي التي غلب وجودها من الناس. الغالب في الناس أن الربيبة تكون عادة في حجر ما تزوج بأمها، والمقصود بالحجر هو هذا، ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو في كفالته، لأن قولنا بنت في حجر فلان المقصود به أنها في كفالته، ينفق عليها ويزوج عنها، وهذا هو المقصود بقوله تعالى التي في حجوركم، أي في حفظكم، ويعني في حفظكم وفي كفالتكم وتحت أمركم، تسيرون لهن ما يحتاجن إليه من خير وتدرؤون عنهن ما ياتيهن من شر. فوصى الربائب بكونهن في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير الصحابة، وخالف في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة أيضا، ونقل عنهم بسند صحيح أنه كان يفتي بأن البنت إذا لم تكن في حجر الزوج يجوز للزوج الذي تزوج بأمه أن يتزوج بها، وقد نقل هذه الفتوى في كتب كثيرة، وبعض العلماء ضعفها أي ضعف سندها وقال بأن هذا لا يصح عن علي، لكن الذين حققوا في الأسناد وجدوا فعلا بأن هذا الخبر صحيح عن علي، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، ولكن هذا غير معمول به. الذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية وغيرهم إلى أن الربيبة لا يتزوجها زوج أمها على الإطلاق، سواء كانت معه في بيته أو كانت في بلد آخر وانفصلت عنه، ولو لم يكن قد رآها في حياته إن ذلك لا يبيح لها زوجها، لأن في حجوركم خرج مخرج الغالب، نظير قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهل قتل الولد وأنت لا تخاف الفقر يجوز؟ قتل الولد حرام على الإطلاق، سواء كان ذلك بسبب خوف من الجوع أو كان بموجب آخر. خلاصة القول أنه محرم بالإطلاق، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقط، لأنه هو الذي كان عليه العرب وكانوا يفعلون ذلك، فكانوا يقتلون أولادهم مخافة أن يطعموا معهم، كما ورد في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر فذكر من ذلك أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فكان من عادتهم قتل أولاد خوف الفقر، فلذلك جاءت الآية بهذا الوصف لأنه هو الغالب عندهم وهو سبب قتلهم لأولادهم، فنبههم الله تعالى إلى ذلك لأنه إذا نص عليه كان مقصودا بالحكم وسلط عليه القول، فكان ذلك أبلغ في التأثير، وكان ذلك أجلب لنفوسهم للاستجابة، فما قصت هذه الكلمة هنا إلا ببلاغة ومقصد إعجاز عظيم. وكذلك في حجوركم على نفس المنوال فإنها تسري في نفس السبيل، وخصصت بالذكر لأنها الأولى بالاعتبار، وليست الأمور هنا تطلق على سبيل الجزاف كما يظن، وإنما لكل كلمة في القرآن أسرارا ومقاصد شرعية يعلمها أهل العلم بذلك. إذن فذكر ربائبكم وذكر خشية إنفاق وما زر مزر ذلك في القرآن سلط عليه الذكر لفوائد نفسية وتربوية وعلمية، خصت بالذكر لهذا الغرض، خصت هذه الألفاظ بالذكر لها. قال لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، فليس مقصودا به تقييد تحريم الربيبة على زوج المال تحرم عليه، وإن لم تكن في حجره فلا تحرم، وهذا هو مذهب مالك خلاف الظاهرية بعضهم، فإنهم اعتبروا التقييد بعض الظاهرية، نعم وليس كل الظاهرية، فقوله خلافا للظاهرية يعني بعض الظاهرية. وعلى أي حال فإن الذي عليه جماهير العلماء هو ما تقدم ذكره، وما نقل عن بعض الصحابة أو عن بعض العلماء يعتبر في هذا الباب شاذا لا يعمل به. قد يقول البعض ولماذا يذكرونه في مساق الذكر مع أنه ملغى اعتباره؟ ذكر الأقوال الشاذة والضعيفة في الكلام الغرض به هو التنبيه عليها من أجل أن تتقى ومن أجل أن يبين ضعفها، حتى لا يعتقد من لا علم عنده بأصول هذه المسائل أن هذه المسألة لم يطلع عليها ولم تدرس ولم تنتقد، وإنما غفل عنها العلماء لجهلهم بها، فإذا وجدها فربما سقطها وبادر إليها إلى الأخذ بها، ولكن إذا ذكرت في كسوف العلم ونص عليها ثم بين أنها ضعيفة وبين وجهها فيها وأن مستندها لا يجب أن يعتمد، كان ذلك أنفع وكان ذلك أصوب. إذن فإذا ذكر الشيء الذي خرج مخرج الغالب فاعتبره الغنم، وهذا ما خرج عليه مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة وقد تقدمت لكم يوم أمس، فإنه ذهب إلى أن السائمة ذكرت لأن ذلك كان هو الغالب عند العرب، وصلت عليه الذكر للاهتمام، وصلت عليه الذكر ليبين لهم أن هذا هو محل الحكم على وجه الاهتمام. وإذا ذكر الشيء مع وصفه الذي هو محل الحكم على وجه الاهتمام كان ذلك أفيد في الالتفات إليه والاهتمام بسمه والسعي للامتثال إليه. إذن هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون الوصول في إخراج مخرج الغالب. الثاني أن لا يكون للامتنان، لأن الذي سيق للامتنان ليس له مفهوم، وإنما يذكر بسبب المزية والفضيلة، نظير قوله تعالى هو الذي سخر لكم وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فوصف اللحم الذي يخرج من البحر بالطراوة، وليس تخصيص كلمة الطري هنا بالذكر لقتل الحكم عليه، وإنما المقصود أن هذا الذي اتصف بالطراوة هو الأفضل والأحسن، فخصه بالذكر لهذه المزية. وفي جميع مواطن الامتنان لا يكون لهذه الشيء مفاهيم، لماذا؟ لأن الذي يذكر الامتنان يذكر على درجاته، وإن كان ما سواه ممتن به أيضا، ولكنه يخص بالذكر لأنه الذي يليق بإثارة النفوس وبإيقاع ما هو غرض الذكر، وهو التذكير بنعم الله وفضله، ولهذه الفائدة ذكر. إذن فإذا قال لك فلان ألم أعطيك جبة من حرير، هو يمتن على من أراد أن يمتن عليه، ألم أسقيكم من أحسن الشراب وهو كذا وكذا، هو يذكر هذه الأشياء التي هي أعلى والتي هي أفضل لأنها الأولى بالاعتبار ولأنها الأجدب للنفس ولأنها الأكثر تأثيرا، ولم يذكر جبة الصوفي ولا جبة ولا ما سواها، لأنه لو امتن بها فإنها لن يكون لها من المزية ما يكون لذلك الوصف العالي الشأن، وخصوصا دائما في باب الامتنان هذا الأمر. ومن ثم ذهب العلماء إلى أن ما ورد في هذا السياق لا يكون له مفهوم، لأن الغرض هو ما سمعتم من الإثارة والتهييج الرغبة في الشكر وتذكير بفضل الله تعالى ونعمه على خلقه إلى آخره. إذا فما خرج مخرج الامتنان على العديد لا يكون مفهوم، لأجل تقييد الجواز في اللحم يكون طريا فلا يجوز أكل القديد، والأمر كذلك، فإن أكل القديد الذي يستخرج من البحر أيضا سائغ، وليس في هذا مانع، بل هو سائغ جائز، ولكن امتن بالطراوة لعلو قدرها وشرفها وأفضليتها، إذا هذا لا يكون له مفهوم. الثالث خروج مخرج التوكيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 14، فهذا الحديث ورد فيه تؤمن بالله واليوم الآخر، فكان البعض سوف يفهم منه أن التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث من غير زوجها، ولكن هذه الكلمة التي هي تؤمن باليوم الآخر خصت بالذكر لفوائد كثيرة ذكرها أهل الحديث في استخراج فوائد هذا الحديث نفسه، ذكروا أن النبي خص التي تؤمن باليوم الآخر لأنها التي فيها صفة الاستجابة والتي هي محل خطاب الشرع بالأصالة، ثم إنها خصت بالذكر لعلو فضلها وعظيم شأنها، ولأن في ذكر هذه الكلمة أيضا ما يهجدها ويثيرها على العمل، لأن هذا الشيء إذا ذكر به استعين به على تلقي الخبر وعلى أن يكون مؤثرا في الناس، ولا يخفى ما في هذا الكلام من روعة جمال البيان وحسن سبك الكلام، لأن الذي يرتب الكلام ويصوغه مازجا معه بعض الكلمات التي تعينه على غرضه يكون هذا التصرف هو أعلى درجة البلاغة والبيان، لأنه يستعمل مع كلامه ما يجعله أكثر قبولا، ويثير في النفس النزعة إلى تلقيه والاشتهاء إلى استماعه، فيكون ذلك الكلام أوقع في النفس من غيره. هذا تحدث عنه أهل البلاغة والبيان، ومن أراد المزيد فيرجع إلى ما تقرر في هذا المقام. فوصف المرأة بالإيمان بالله والآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد التقييد، وأن غير المؤمنة في الكتابية يحل لها الإحداد على غير القتلة، ولا يجب على الإحداد على الزوج 14 سنة، بل الكتابية تحسن المسلم والمسلم في ذلك سواء، وهذا هو الذي يجب المصير إليه، لأن هذا الوصف لم يؤت به قيدا، وإنما أوتي به لفوائد كثيرة. والذين تعلموا فوائد القيود في الكلام، والذين تعلموا فوائد القيود في الكلام والأوصاف التي تصحبه والأمور الأخرى التي تكون معه على جميع وجوهها، يكون هؤلاء أكثر توسعا في الفهم وأعلم بالنكت والفوائد في الكلام ممن سواهم. فإنك إذا كنت تعرف فقط أن تأخذ من وصف المفهوم، أو أن تعرف منه أن تعطيه الحكم الاحتراز وما شابه ذلك، فأنت لست على بصيرة بفوائد الأوصاف في الكلام ولا بخصائص التقييد في العبارات، ولكن من وسع فكره وجمع هذه الفوائد كان أكثر اتساعا في الفهم والإدراك ممن سواه. إذن هذا هو القيد الثالث. القيد الرابع كون القيد لأجل بيان الواقع، هو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فتقييد النهي عن موالاة الكفار بنا إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي، وفي هذا وما شابهه ينفع العلم بالأسباب، بأسباب النزول وبموجبات الحديث، فمن عرف ذلك استفاد هذه الفوائد. وظاهر الآية إذا خطب ما معناه لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء وأصحاب تعطونهم أسراركم وتوالونهم من دون أن تفعلوا ذلك مع المؤمنين. مفهومه إذن أنك إذا واليت كافرا وواليت مؤمنا معه أن هذه الآية لا تتوجه عليك، هذا ظاهره، لأن معنى ديالو لا تتخذ أيها المسلم الكافر وتترك المؤمن. إذن فمعناه أنك إذا واليت المؤمن وواليت الكافر أن النهي لا يتوجه إليك بالإطلاق، لأنك لم تفعل المنهي عنه، وليس هذا هو المراد، بل المراد لا تتخذ الكافرين أولياء مطلقا، سواء اتخذتم المؤمنين أولياء أو لم تتخذوهم. فموالاة الكفار منهي عنها شرعا، وموالاتهم حدد العلماء وأوصافها، ومن أراد ذلك فليرجع إلى ذلك في كتب أحكام السلطان وغيرها في السياسة الشرعية وما شابه ذلك، فإن فيها البيان لمن هو ولي الكفار على المسلمين. فالمسألة واسعة جدا وفيها تفارع أمور كثيرة. قلنا بأن ظاهر النص أن من اتخذ الكافر واتخذ المؤمن فإنه لا شيء عليه بظاهر الآية، لأن ماذا تقرأ؟ لا تتخذ أيها المؤمن الكافر وليا وتترك المؤمن. إذن فالمحرم هو أن تأتي بهذه الصورة، أن تتخذ الكافر وليا والمؤمن غير ولي. ولو أنك اتخذت المؤمن والكافر وليا لما كان عليك شيء. هذا ليس هو معنى هذه الآية على الإطلاق. المقصود لا تتخذ أيها المؤمن الكافر وليا مطلقا. فإذا قلت وما فائدة قوله تعالى من دون المؤمنين، وهل يمكن لهذا اللفظ أن يسقط وأن يكون حشوا؟ لا، هذه الآية نزلت في وصف أمر كان في زمن النزول، وهو أن بعض الناس اتخذ الكافرين أولياء وترك المؤمنين ولم يواليهم، فنزلت هذه الآية تبين لهم هذا الأمر وفق حالهم، لأنهم والوا الكفار وتركوا المؤمنين، فنزلت الآية موافقة لحالهم. إذن فهذا أيضا ليس له مفهوم، لأنه كما قال لبيان الواقع حين النهي، فلا يدل على جواز موالاته إذا لم يكن من دون المؤمنين، بل موالاة الكفار مطلقا سواء من دون المؤمنين أم لا، هذا واضح. إذن الوصف وما شابهه إذا ذكر فإنه يذكر أحيانا للاحتراز وأحيانا لبيان الواقع. ألا ترى أن الإنسان ينطق مثلا فيقول الحمد لله الذي خلقنا الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا، وهل يوجد من اسمه الله تعالى وهو لا يخلق ولا يرزق حتى تذكر هذه الأوصاف للاحتراز منه؟ لا يوجد. ولما الحمد لله رب العالمين، وهل يوجد من اسمه الله وليس رب العالمين حتى تحتاج إلى الاحتراز؟ لا. هذه الأوصاف ذكرت لبيان الواقع وليست للاحتراز، واضح؟ ها؟ فإذا قلت مثلا أكرم زيدان النجار فهذا له احتراز، لأنه يوجد في البلد زيدان النجار وزيدان الحداد وزيدان التاجر، فخفت أن يكرم التاجر أو النجار أو الحداد فقلت له أكرم زيدان النجار، هذا في احتراز خوفا من أن يذهب الإكرام إلى من لا تريد، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت الحمد لله الخالق، الحمد لله رب العالمين، فأنت الآن تأتي برب العالمين والخالق للاحتراز؟ لا، هذا فقط لبيان الواقع الثابت، هذا ما يسري عليه في قوله تعالى من دون المؤمنين، فإن ذكر هذا لبيان الواقع الذي كان عليه أهل الإسلام في زمن نزول هذه الآية فلا مفهوم له. ومن المبالغة قوله تعالى في النهي عن استغفار المنافقين، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فتقييد الاستغفار بكون إذا وقف 70 مرة لا ينفعهم خرج مخرج مبالغة في عدم الغفران، فلا يدل على أن النبي جاز على السبيل ينفعهم، بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد، لأن من عادة العربي أنهم يريدون إذا أرادوا أن يدلوك على الانتهاء في الأمر يقولون 70 مرة، وليس مقصودهم هو العدد بذاته، وإنما أرادوا بذلك أن هذا هو أقصى ما يمكن، فيعبرون بهذا اللفظ عن معنى آخر، هو أنه ليس وراء هذا الذي تطلبه حدا محددا أو عددا محصورا، وإنما هو مهما أتيت به من الأشياء فإنها لا يمكن أن تأتي بشيء، ولو فعلت ذلك 70 مرة معناه ولو أنك فعلته ما فعلته فإن هذا يقع. ومنها قد ذكر لأجل سؤال السائل عنه فقوله تعالى في الغنم السائل زكاة، فتقييد الغنم بالصوم إنما كان لأن السائل سأل مثلا الغنم السائمة فلا يدل على أن معلوفة لا تجب فيها الزكاة بين معلوفة السائمة والسيانة وجوب الزكاة، وهذا هو مذهب مالك. مذهب مالك لم يقول الغنم السائمة زكاة لأنها وقعت بمعنى السؤال، وإنما ذكر ذلك لأنه خرج من التساؤل ثم تقدم توجيهه. أما الذي خرج مخرج السؤال فهو كثير في الحديث، مثلا وهو ولم يكن يمثل بأن يسأل النبي مثلا أحد فيقوله هل العنب الأسود حلال؟ هل العنب الأسود حلال؟ فيقول العنب الأسود حلال، فهذا ليس له مفهوم، لأن هذا الجواب يوافق ذلك السؤال في القيد، وكل سؤال وافق الجواب في القيد فإنه لا يكون له مفهوم. جالي إذا عرف هذا ثبت لدينا إذن أن مما يجب التفقه فيه في قراءة الأحاديث ونصوص الكتاب في حال وجود وصف في الكتاب لو في سنة رسوله أننا نتخطى هذا الذي حدده فيه العلماء في هذا الوجه من وجوب التقييد به من أن لا نأخذ بالمفهوم حتى نتأكد من خلو ذلك الوصف من هذه الموانع، ولو أن هذا الأمر دخل في الاعتبار وزدنا عليه ما تقدم من الانضباط بقواعد التأويل، وزدنا عليه ما تقدم من قانون معارضة المؤولات بعضها لبعض، لكنا قد وضعنا في مسلك الفقه درجات نمضي عليها، لأن الغرض من هذا كله، شنو الغرض من هذا كله؟ الغرض من هذا كله هو أن يبين لك مواطن الأحكام، لأن ما يدرس في كتاب 4 أشياء بالنسبة للفقه، قيد تدرس بعض الأشياء فقط، تدرس الألفاظ الدالة على الحكم، والألفاظ الدالة على محل الحكم، وألفاظ ما هي، والألفاظ التي تنزل منزلة الصفة، هذه في يقرأها في القرآن أو في السنة، هذه في يقرأ الفقه، ما عندوش علاقة بشهادة أخرى، هي الألفاظ التي يقرأها، ما تقرأش ألفاظ أخرى، 4 أنواع هي الألفاظ التي يدرسها، وإحنا الآن نقرأ الألفاظ التي تتعلق بالأحكام، تتعلق بالأحكام، نأخذ منها الأحكام. إذن الألفاظ المتعلقة بالأحكام، الألفاظ المتعلقة بمواطن الأحكام، والألفاظ المتعلقة بماذا؟ بالماهيات، هذه مهمة جدا، ثم الألفاظ التي تنزل منزلة الصفة وكأنها داخلة في الحكم بذاتها. اشياء الفاظ التي تتعلق بها الأحكام الأمر والنهي فقط جملتين، وما قام مقامهما، لأن هذه الفاظ التي تتعلق بماذا؟ بالحكم، هي تتعلق بها. هذه نبي الخطاب ومفهوم وكذا، هي صفته صفة الدليل الذي يتعلق بمحل محل الحكم. اشياء الألفاظ التي تتعلق بمحل الحكم؟ العموم والخصوص والمجمل مبين المطلق المقيد، وتسمى الألفاظ المتعلقة بمحل الحكم. قبلت معنا بأن هذه الألفاظ هي محل الحكم، العام خاص مطلق قياد فسار مفسير مجمل مبين للمبين منسوخ، هذه كلها علاش؟ لأن العام والخاص ماذا يتعلق؟ يتعلق بالأفراد الأشخاص الذين يحكموا عليهم، يتعلق بها، يتعلق بالأشخاص الذين يحكموا عليهم، والمواضيع التي يحكموا بها، والأزمنة التي يحكموا عليها، والأمكنة والأحوال، هو الذي يتعلق به الألفاظ تعلق محل الحكم. الألفاظ المتعلقة بالماهية، الألفاظ المتعلقة بالماهية الصلاة، الزكاة، الحج، العتق، الحرابة، اللوت، وحقيقة العتق، حقيقة السرقة، حقيقة الغاز، حقيقة التي تسمى الألفاظ الماهية، اختلافات بين فقهاء المذاهبين، الألفاظ التي تنزل منزلة الأسماء الصفات التي السواك، مفيش زي مثلا أنا الشهادة يبدل بها السواك، السواك اللي هو روح الأصل، أنا مثلا نصر معجون الأسنان إلا نقولوا لا أسف أن معجون الأسنان غادي أجي يكون كافلة، هذاك السواك مع هذاك سميتو هذاك الوصف ينزلوا منزلة الصفة، هذاك السواك يقول لك السواك يقع بهذا العود الذي هذا صفته، ما فيش يدير بعود أخر، ما فيش يدير هذا اسمه ينزل منزلة الصفة. هذه الألفاظ الأربعة التي ندرسها. فبعدما تقدم لنا هذا نذكر بمرة أخرى شنو قلنا، بأن الإمام مالك يأخذ بكتاب الله كذلك بسنة رسول الله. ما هي المواطن التي وقفنا عليها؟ وقفنا على النصيات والظاهر، شنو متجلى في الظاهر قلنا؟ شحال المتجليات عند الظاهر؟ 8. تأويل شحال كيكون فيه أيضا؟ 8، لأن المقابلة 8. ما لهذا 8 أصلا شنو هو؟ أن الأصل في السنة والأصل في النص الإحكام، زين شفياك جيد. قلنا أن إذا قول بمفهوم ليس كذلك، شنو المفهوم؟ ذكرنا دابا مفهوم المخالفة، الذين يقولون مفهوم المخالفة كم من حكم يأخذونه من النص حكما، والذين يقولون بخلافهم كم يأخذون، والحكم الآخر الذي لم يأتي في الحكم يبحثون عنه فيه وقد يستعملون فيه الاستصحاب. ننتقل الآن بعد هذا إلى مفهوم الموافقة. سمى هناك به القرآن وتنبيه السنة فهم موافق، ومن أصوله التي بها يقول تلبه القرآن وسنة الرسول، هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك، يعني أن من أصول مالك رحمه الله التي يقول بها يحتج بها في الشرعيات تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا فهو الخطاب وهو مفهوم الموافقة، وإنما سمي مفهوم الموافقة لكم من أنا المسكوت عنه موافقا لمعنى منطوق به في الحكم، وإنما سمي بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبه عند الخطاب بمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق لمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه والأولوية به عنه. مثال المساواة من القرآن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية، فإنها تدل بالمنطوق على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما في التحريم، لأن العلة في تحريم أكله ظلما الإتلاف، وتلك العلة موجودة بتمامها في إحراقه. لا بد قبل أن نسير في التمثيل وإيراد باقي الأمثلة في هذا الباب أن نذكر بأن القول بالمفهوم وخاصة مفهوم الموافقة فيه خلاف كثير، وأن بعض العلماء قال بأن مفهوم الموافقة لا وجود له بما هذا المعنى الذي يذكره الأصوليون، وأن التحقيق وأن هذا الموضع الذي ننسب فيه الحكم إلى اللفظ منسوب في الحقيقة إلى القياس، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة سمى مفهوم الموافقة الأولى بالقياس الجلي. فتحقيق الأمر في هذه المسألة أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هنا بأن له مفهوما مساويا له في الحكم وهو الإحراق، إن الذين يأكلون ومثله يحرقون ومثله يفسدون ومثله يتلفون. قالوا بأن هذا كله في حكم سواء، لكن من أين عرفنا هذا الحكم؟ المشكل عندنا في المأخذ. فعلا يحرق ما يليس حرام، لفه حرام، استاده حرام، من أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا أن يحرق ما يليس حرام؟ هذه الآية إن الذين يأكلون، هل فهمنا منه أن إحراق ما يليس حرام؟ الذين قالوا بمفهوم المرافقة المساوي يقولون نعم، هذه الآية تدل على أن إحراق ما يليس حرام. فكذلك قيل لهم بأي دلالة أخرجتم هذا الحكم من هذه الآية؟ باش من دلالة؟ بدلالة المطابقة؟ غير ممكن. بدلالة التضمن؟ غير ممكن. بدلالة الالتزام؟ غير ممكن. بداية الإيماء والإساءة والتنبيء؟ غير ممكن. بأي دلالة عرفتم من هذه الآية إذن أن فيها ما يدل على تحريم الإحراق المالي؟ هنا الصراحة، هنا وقع خلاف كثير بينهم، فذهب بعضهم إلى أن الدلالة لفظية، وقال بعضهم دلالة قياسية، والمحققون يقولون بأننا ما عرفنا حرمة إحراق المال اليتيم ولا غيره إلا من آية التي تحرم الظلم وتحرم إفساد أموال الناس، والنصوص التي تحرمه كل أموال الناس إلا ما كان عن طيب خاطر، وترسخت في عقولنا هذه الحقائق وثبتت بحكم تلك الآيات والأحاديث. فلما رأينا هذه الآية شبهت لنا تلك الآية الأخرى فجمعنا بينهما في الدين وقلنا بأن هذا الحكم أخذ منهم، فليس الأمر كذلك، وإنما عرفنا لأن الإحراق والإتلاف والغصب والسرقة الأموال وغيرها كلها محرمة بأدلة أخرى كثيرة، تعمل الظلم وتحرم شد أموال الناس وتحرم أن تأخذ أموال الناس إلى آخره. قالوا من هنا عرفنا الحكم، أما هذه الآية فليس فيها ذلك، بدليل أنه لو كان الأكل يستلزم الإحراق لكان تحريم الأكل على الأمم الماضية للغنائم مفيدا أيضا لحرمة إحراقها، مع أن الذي جرى في الأمم السابقة أنهم كانوا لا يأكلون الغنائم وإنما يضعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، هذا هو المعروف في قبل الإسلام. ثم إنك إذا دققت النظر بأي وجه يدل الأكل على الإحراق، الأكل هيئة خاصة وحدة منفرد له صورة خاصة به، وهو أن تضع الطعام في فمك وتمضغه كما هو معروف والإحراق حاجة خاصة له هيئة مخصوصة منفصلة، والأشياء التي تختلف ماهياتها وتختلف ألفاظها، وإذا اختلفت ألفاظها وماهيتها وليس بينها اشتراك ولا تلازم ولا يقف أحدهم على الآخر قالوا بأن هذا لا يستلزم هذا ولا يتعلق به ولا يجامعه في أي وجه من الوجه. ثم بعدما وقع هذا الإشكال بعض العلماء قالوا بأن كلمة الأكل نقلت من الأكل إلى الإتلاف، فقالوا بأن يقولون هنا لفظة شرعية نقلت إلى معنى الإتلاف، وإذا أخذنا بهذا الذي قيل فإننا سنقول حينئذ إن الذين يتلفون أموال اليتامى ظلما، وبذلك حينئذ يدخل عندنا ماذا؟ الإحراق والآكل والغاب، جميع الأنواع ديال الإزالة والإذهاب لما يتم تدخل حينئذ، إلا أن النقل خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أن هذا اللفظ منقول إلى معنى جديد يسمى هو الإتلاف. إذن فهذا الوجه مشترك، النقل غير ممكن عنده جديد، واللفظ باللغة لا يعطي الإحراق من جهة النقل ما كنش نوقع على اختلافه في الترجيح، ولعلكم درجة من لجمع الجوامع ستجدون فيه هذا الاختلاف الشديد في توجيه هذه المسألة، بأي وجه دل هذا اللفظ على المساوي بدل اللغة بدل الاقتضاء بدل القياس والصحيح، أن الوجه الذي يريد به الإحراق هنا هو أن بين الإحراق والأكل جامع، وهو الظلم والإفساد وأكل أموال الناس وإفسادها بالباطل، هذا هو الذي يريد. وعلى هذا الأساس نقص ابن حزم رحمه الله هذه المسألة وما شبهها، فقال لو كان هذا يستلزم هذا لكان في ذكر الذي لكان في ذكر هذا المفهوم بعده تناقضا. فإذا قلت مثلا لا تأكل هذا بل احرقه، لا تأكل هذا بل احرقه، في تناقض؟ ها؟ في تناقض؟ مش تناقض؟ في تناقض؟ شعجة تضرك، لا تأكل هذا بل احرقه، في تناقض؟ ولو كان الأكل دائما يفهم من الإحراق لكان ذكر الإحراق حينئذ فيه نقص من ذلك النهي، ذلك المنهي عنه وهو الأكل، أو لكانت دلالته لا تكون فيه نقص بقولك إحراق، ولا تكاد اللغة تدل على وجود ثغرة في معناها في هذا البيت. فعرف إذن أن الإحراق لا علاقة له بالأكل، بدليل أننا نقول لك لا تأكل هذا بل احرقه، أو لا تحرقه بل كله، فلا نجد تناقضا ولا تضاديا. فكيف إذن يقال بأن هذا مفهوم من هذا وأن هذا يفهم من هذا؟ سبنهما تلازمون، وليس بينهما تلازم عادي ولا عقلي ولا لغوي ولا شرعي. كيف إذا كان شرعي فمن شيء أخرى؟ ومن هنا فإن الذي يوصل إليه في حقيقة الأمر هنا أننا نلحق الإحراق بالأكل بجامع الإتلاف فيه، أنه كما أن الأكل يؤدي إلى الإتلاف وهو علة الماء، كذلك الإحراق يؤدي إلى الإتلاف وهو علة الماء. فعرفنا حينئذ أن تحريم الإحراق لم نأخذه من جهة اللفظ، وإنما أخذناه من جهة القياس، وهذا هو الذي يظهر أنه صحيح. والذي لا يقول بالقياس فالظاهرية يقولون الإحراق يجب أن نبحث عن حكمه في دليل آخر، ننفصل عن هذه الآية بالكلية ونأخذ منها حكم الأكل، واللفظ لا يعطيك إلا ما دل عليه لغة وشرعا، والأكل في اللغة أو الشرع واحد، ولم ينقل هذا اللفظ إلا معنى جديد، إذن فهو باق على معناه اللغوي، فلا يوجد إذن دخول الإحراق في هذه الآية. إذن مفهوم الموافقة هنا غير، أخذ الحكم من اللفظ غير، لأن احنا كنهضروا باللغة العربية، باللغة العربية لا تعطي التعبير. وسنقف على مثل ذلك في المفهوم المخالف الآلة، فالمفهوم الموافقة الآلة، نفس الحكم، نفس الحكم، نفس الطريقة، نفس السبيل. ومن ثم قال المحققون زويني ومن وافقه من العلماء إن الحكم من هذه الآية ومن قوله ومن آية لا تقل أنفين لا يدلان على ما نسب إليهما من المفاهيم الموافقة، وهذا هو الطريق. إذن هل يجوز أن نحرق مال اليتيم؟ لا يجوز، لأن مال اليتيم كمال غير اليتيم، من أموالكم وأعراضكم جمعكم عليكم حرام. لا يحل مال امرئ مؤمن إلا عن قيد خاطر، والذي يفسد أموال الناس والذي يتلفها يأتي الجرم والذنب والمعصية سواء كانت يتيم أو غير يتيم. فلهذه الأدلة ثبت حرمة إحراق اليتيم مال اليتيم، وليس من هذه الآية. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة ما الذي حرم؟ أكلها ولباسها؟ أكلها لأن تقول والمحذوف الذي يعرف بالعرف لا يعد من المجمل وإنما هو مفسر الذي يعرف بالعرف لا يدخل في قسم المجمل. مثلا إذا قال الشارع حرمت عليكم الحرير، أش كان ديروا بالحرير؟ أش كان ديروا كنأكله؟ أش كان ديروا ليه؟ إذا هو غادي يتقدم حرمت عليكم الحرير، حرمت عليكم لبس الحرير، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أش هكذا في سيل الأشياء، ولا كانت تحدث كل شيء بحسب العادة، فالحرير عادة يلباس والمية والبهيم توكال وإلى آخره، فتقدر حينئذ دائما الذي هو يعرف بطبيعة العادة. هذا ليس مجمل، حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكله الميتة دي. هل يجوز أن نحرقها؟ وش ممكن نحرق الميتة؟ أحرق ذرا مثلا كدير النجسة وكدير الهواء الخبيث وتلوث كما تقول هذا الجو، تلوث الجو. إذن هذا الأمر هذا هل يجوز أن نحرق هذا الميتة ولا لا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن الله تعالى لم ينزل دليلا يدل على أن إحراقها حرام، ولو كان هذا الأكل يستلزم الإحراق في قوله إن الذين يكون أموال يتامى سوف يكون أيضا حرم عليكم أكل الميتة أيضا يقتضي الإحراق، فبماذا انفصل الأكل هناك عن عدم إدخال الإحراق وأدخله هنا؟ لا شك أن الإحراق ثبت حرمته في الشريعة بأدلة منفصلة خاصة قد تكون عامة قد تكون خاصة بالذكر، فهي التي بني عليها حكم التحريم وليس هذه الآية، لأن الأكل قد يحرم ويباح الإحراق كما في هذه الصورة. واضح؟ هل انفصل الإحراق عن الأكل لغة؟ وإذا وجدنا أن الإحراق مع اللغة قد تساويا في الحكم فإن لكل واحد دليله الذي ثبت به حكمه، وهذا هو التحقيق وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإليه ذهب المحققون من الأصوليين، وهو الذي رجحه إمام الحرمين وغيره. ارجعوا إلى البرهان في هذه المسألة فإنكم قد تستفيدون منها إن شاء الله وتعالى مزيد من بلاغة اللسان وسبت الكلام. كنا ذكرنا ذلك بأن للصفة فوائد، ليس كذلك؟ وتذكرتها الآن، وهي موجودة في المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي الجزء الأول منه في باب تعليق الاسم بالصفة. نقتصر على هذا القدر وإلى الغد إن شاء الله تعالى حتى نتفاهم الثانية على ما ذكر فيها وصلنا.